كنا نعيش غربة شديدة والله يا رب، غربة شديدة جدا، والقابض على دينه كالقابض على الجمر. يعني هذه الزوجة التي تزوجتها وجدت أنها طالبة تدرس، لا نحن نعرف والدها يعني، وكانت تغطي نصف شعرها ونصف شعرها ظاهرة ظاهر، وكانت تلبس الجوارب وثياب المدرسة إلى الركبة أو تحت الركبة. ففرحت كثيرا بها أني وجدت فتاة في المدرسة تغطي نصف شعرها وتغطي أرجل سيفانها، تلبس جواربها. لا يمكن أن تجد فتاة واحدة في فلسطين أو في فلسطين تلبس اللباس الشرعي من المتعلمات. ما رأيت إلا واحدة، وقامت معركة بين الفتاة، لأن عمها كان أستاذي ورباني رحمه الله، وقال لها لا بد أن تلبس اللباس الشرعي، وبدأت معركة بين الفتاة وبين مديرة المدرسة، كانت تخرجها يوميا من المدرسة لأنها تلبس الطويل، وتوقفها في الشمس من الصباح حتى ينتهي الدوام لتكون عبرة لمن اعتبر. كنت كنا قد تخرجت من كلية الشريعة في جامعة دمشق، وعلمت في عمان. هذا كنت أذكر 68 بدأنا نتكلم أن هنالك لباس فرضه الله عز وجل غير هذا اللباس الذي تلبسه اللواتي الذي تلبسه النساء المسلمات. وصلنا نحرك نساء الدعاء، يعني كنا حفظا لماء وجه الدعوة البسنا. فبدأت نساء ضاب الدعاء في البسنا، وبدأ الحجاب الشرعي ينتشر في عمان سنة 1968. كان في الجامعة الأردنية 4 بنات يلبسن اللباس الشرعي، 4 للبنات، وكنا نضرب المثل. ثم ذهبت بعثة إلى القاهرة إلى الأزهر للدكتوراه، كان في جامعة القاهرة التي فيها 50,000 فتاة بنت واحدة تلبس اللباس الشرعي، 50,000، وهي بنت أخت الأستاذ سيد قطب رحمه الله. لأن نحن ذهبنا إلى القاهرة ونساؤنا يلبسن الطويل ويغطين وجوههن. ذهبنا مجموعة مع بعضنا لنكمل الدكتوراه في القاهرة، فبعض إخواني الذين معي قالوا لنسائهم قصروا ثيابكن قليلا حتى لا يلفت النظر، حتى لا يطردنا عبد الناصر من مصر، لأنه ما لا يوجد في القاهرة امرأة واحدة تلبس اللباس الطويل. هذا سنة 1971. فأنا قلت نحن نتوكل على الله عز وجل، إن طردونا طردونا وإن أبقونا أبقونا. الفتاة هذه بنت أخت سيد قطب استطاعت خلال حياتها الجامعية أن تقنع فتاة واحدة أخرى أن تلتزم بهذا القول. فوقع أهلها في حيرة، هاي البنت الجديدة حتودينا في داهية، حتودينا السيد، من فين جبت لنا هالمصيبة هذه؟ يوم الامتحان الصباح يأخذون ثوبها الطويل ويضعونه في الماء حتى يجبروها أن تذهب إلى الامتحان إلى الجامعة بالثوب القصير، لأنه لا يمكنها أن تتخلف عن الامتحان وليس عندها إلا ثوب واحد طويل. فتتصل بالتليفون ببنت أخت سيد قطب، أحضري معك جلبابك الثاني حتى ألبسه وأذهب معك إلى الامتحان. كانت غربة شديدة، مطاردة الإسلام في كل مكان. فعلا اللحى، هذه اللحية يا حبيبي شبه محرمة على الشباب، لأن اللحية تجلب الشبهة وتؤدي إلى السجن. كذلك لم يكن في فلسطين من أبناء الدعوة الإسلامية، أبناء الدعوة الإسلامية لا أتكلم عن الناس العاديين، الناس العاديين خلاص انتهى أمره، لم يكن إلا شاب واحد يطلق لحية، وكان مضرب المثل يقال فلان الأخ حمدي أبو حمدي أطلق لحية. كان الإسلام مصادر مؤمن ممنوع. تعرفون تأميم الشركات؟ الحكام أمموا الإسلام، صادروه. جاء التأميم الاشتراكي، يأتون إلى الملاك الكبير الذي عنده 10,000 دنم بقرار واحد، يقولون أنت دعنا ملكيتك خلاص، هذه لم تعد لك، هذه للدولة. بقرار واحد هم انتزعوا ملكية الإسلام من قلوب الناس، قالوا الإسلام لنا ونضعه في السجن. الإسلام مصادر. وطبعا بلغ بهم الأمر، يعني تجبروا طغوا. هل تصدقون أن عبد الحكيم عامر، يعني قائد الجيوش المصرية، كان قائد القوات، وزير الدفاع أو وزير الحربية، قائد العام للقوات المسلحة، وصهر عبد الناصر، بلغت به الذراع وارسل إلى أئمة المساجد يمنع الكلام عن فرعون، ممنوع الكلام عن فرعون. نعم، كما بلغت الجرأة الآن ببعض الناس أن يكتبوا إلى أئمة المساجد يمنع الكلام عن اليهود والنصارى. في مصر عادوا إلى الآن إلى مناهج التعليم ورفعوا منها كل آية تمس اليهود. ضربت الدعوة الإسلامية وسلط عليهم أناس كانوا يأتون بهم من النوبة، هاي الصحراء اللي بين مصر والسودان، وهؤلاء لا يقرؤون خطا ولا يفهمون دينا ولا شيء، لا يعرفون شيء، يقول له السلام عليكم يضرب الكرباج، وسلطوهم على خيار الناس. وأعلن عبد الناصر في يوم أننا في موت أننا قد اعتقلنا 17,000 من أبناء الحركة الإسلامية في يوم واحد، ولئن عفونا المرة الأولى فلن نعفو المرة الثانية. أستاذ من الأساتذة كان يعلم في كلية أصول الدين، وربى عبد الناصر أمير السادات هؤلاء الثورة يسمونه الأب الروحي للثورة، اسمه محمد الأودن. أخذوه ووضعوه في الزنزانة، أعطى مشايخنا الدكتوراه. كان يعطي الدكتوراه لأساتذتنا، أخذوه ووضعوه أستاذ في قسم الحديث والتفسير في كلية أصول الدين، وضعوه في زنزانة مع 26 طلبة بوليسية. تصور زنزانة صغيرة يضعون بها شيخ في 78 من عمره مع 26 كلبا بوليسيا ويغلقون عليه الباب. أين تكون الكلاب هذه؟ كلب على رأسه وكلب على ظهره وكلب على وجهه وكلب فتبول وتبرز، وهذا على وجه الشيخ وعلى الأهلكية وعلى فاتي لجنة التحقيق لتحقق معه، فيفتحون الزنزانة وتبدأ الكلاب البوليسية تخرج. يقول واحد الذي يحدث عبد الله رشوان المستشار القانوني الذي تولى عملية الدفاع عن شباب الجهاد وعن قتلة السادات، يقول الذي مقابله بدأ يعد عد 26 كلبا بوليسيا تخرج من زنزانة، ولم تستطع لجنة التحقيق أن تقترب منه رائحة بول البراد، بول وبراد الكلاب الذي على وجهه وملابسه وثيابه. هذا في محاضرة في جامعة القاهرة يتكلم الدكتور عبد الله رشوان، يعني محاضرة علمية. قال ولم يستطيعوا أن يقتربوا، فجاءوا بخراطيم المياه وسلطوها عليه من بعيد حتى يغسلوا عنه بول وبراز الكلاب. وقد اقترب الشرطة منه ونزعوا ثيابه وألبسوه ثيابا أخرى حتى جلست معه لجنة بعد الغسيل من خراطيم المياه. الإيذاء هذا للإسلام والمسلمين والمطاردة للمسلمين أثمر. مات عبد الناصر، جاء السادات رفع فكي الكماشة عن الشعب القليل لما جاء السادات حتى يمسح آثار عبد الناصر. واستشار مجلس الوزراء واستشار المخابرات ماذا نفعل بهؤلاء أبناء الحركة الإسلامية. الوزراء نصحوه أن يخرجهم حتى يقفوا أمام الشيوعيين، أنه بدأ السادات يحول وجهته من روسيا إلى أمريكا. أما المخابرات فعيشهم على إيذاء المسلمين، كل الجهاز هذا تضخم رواتبهم على إيذاء هؤلاء. فإذا أخرجهم وعفى عنهم فإنه سيدخل موضع كثير من المخابرات. فنصحوه أن يبقوا أن يبقيهم في السجن حتى تبقى الرواسب، لأن راتب المخابرات بقدر إذائه إلى الناس، علاقة تمتص إماء الناس، بقدر ما يمتص بقدر ما يتضرر، بقدر إذائه وتتبعه لعيوب الناس يتهم هذا أنه يسب الدولة فيلقونه في السجن 20 عاما من أجل أن يأخذ جنيه في السنة زيادة. 20 سنة تمزق أسرة وتضيع، يضيع أبناء وتضيع بنات من أجل إيه؟ ورقة يأخذ مقابلها في السنة جنيه زيادة. فتريد السادة حتى رأى أن الشيوعيين علي صبري وجماعته، وكان نائبا لرئيس الجمهورية علي صبري زعيم الحزب الشيوعي المصري، يريدون أن يعملوا عليه انقلابا. فجاء في يوم واحد وضربهم وعمل حركة التصحيح، ومن أجل ضرب الشيوعية أخرج الدعاة من السجن، لأنه عرف أنه لا يقف أمام الفكر إلا الفكر، ولا يقف أمام الشيوعية إلا الإسلام، فأخرجهم. عندما خرج، وقد رحم الله الملك فيصل توسط رحمه الله، ويعني وكان السادات يستحي منه، وقد أعفى بسبب الملك فيصل عن مجموعة من أهل الإسلام، يعني كانت أول مجموعة خرجت بوساطة فيصل رحمه الله وبضغطه على السادات. فيصل في أوائل أيامه كان ضائعا كالضائعين، لكن في أواخر أيامه كان من خيار الناس الصالحين، من خيار الناس، يعني هكذا كان بلغنا من بعض المستشارين الأمماء يشهدون له. في النهاية كان واحد قال لي أشهد أن هذا الرجل في نهاية حياته كان مستعدا أن يضحي بنفسه وعرشه لله ثم للأسف. قلت شهادة تقف بها بين يدي الله عز وجل؟ قال شهادة بها بين يدي الله عز وجل. وفي بيتي، يعني كلام بيني وبينه في بيتي، يعني ليس من أجل أنه ترضى عن السعودية أو غير ذلك، لا، يعني الرجل قالها من قلبه ومن أعماقه. ف يعني في بداية حياتي ما كان إنسان مثل بقية الحكام، ولكن يبدو الرجل في نهاية حياتي تغير كثيرا كثيرا، ولذلك قتله الأمريكان مثل ضياء الحق. ضياء الحق الحقيقة لا، هو في فترته كلها كان في نفسه ملتزما بالصلاة والصيام وعدم السكر، ويعني فمه نظيف وفرجه نظيف، لكن في نهاية حياته وصف موقفا مشرفا جدا فقتله الأمريكان. لما خرج أبناء الدعوة من داخل السجن وبدأ الناس يسمعون عن الإسلام، في خلال سنتين أو ثلاثة تغيرت الأرض غيرا. تخرجت من الأزهر سنة 1973 وغادرتها، ولم يكن في جامعة القاهرة إلا بنت واحدة بسم الله الجلال، ودعيت سنة 1977 على المعسكر الصيفي في جامعة الإسكندرية وجامعة القاهرة، دعاني الشباب الطلاب، فوجدت أن الدنيا كلها قد تغيرت. عشرات الألوف من البنات يلبسن لباس الشرع، الشباب أطلقوا لحاهم، بدأوا يتعرفون على دينهم. هكذا بقدر من الله عز وجل
رجع هذا الجيل إلى الله. فعندما رأى أعداء الله عز وجل رجعة الشباب إلى الله عز وجل بدأوا يخططون لضرب الشباب في كل مكان. ومن الذي يخطط؟ اليهود. اليهود يركبون المنطقة وهم يقولون إن استراتيجيتنا في حربنا مع العرب أن نبقي الإسلام بعيدا عن معركة. ولقد كان الإسلام بعيدا طيلة 30 عاما الماضية، هذا سنة 1979-78، ولا بد أن نبقيه بعيدا عن المعركة، لأن الإسلام إذا دخل المعركة فإننا سنواجه عدوا حقيقيا ليس وهميا. فاليهود يركبون ثم يقدمون تقريرات للأمريكان، والأمريكان يقدمون تقديرات للعالم العربي والإسلامي. فقالوا لهم انتبهوا، بدأ الإسلام يرجع. وقالوا للسادات أنت عفوت عن المسلمين سيأكلونك غدا، فلا بد أن تضربهم مرة أخرى. واسكت عزيز. فبدأت المؤامرة. كانت أول مؤامرة على صالح سبيا وكارم الأناضولي وإخوانه، وأعدموا صالح سبيا وكارم الأناضولي باسم الفنية العسكرية. ثم كانت الضربة الثانية على جماعة الإسلامية، جماعة المسلمين التي سميها جماعة التكفير والهجرة، صفوا النصحة. ثم ضربات متتالية، ضربة خلال ضربة وراء ضربة، وكل شهرين ثلاث يبدأ تجميع الشباب إلى السجن. ماذا؟ تنظيم جهاد، تنظيم كذا، اكتشفنا تنظيم، وهكذا. فبدأ التفكير خاصة نصف خاصة اليهود الكبيرة. ومن هنا كانت أكبر جريمة إقامة معارض التنظيم وفتح مسجد اليهود ومحاولة تمييع عقيدة البراء من الكفار واليهود وتطبيع العلاقات. وقد اشتغل نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وغيرهم كثيرا من أجل تمييع هذه العقيدة وإقامة الصداقة بين اليهود وبين المصريين. ولذلك أعطى اليهود جائزة نوبل لنجيب محفوظ، وكانت جائزة نوبل لنجيب محفوظ هذا العام أول أديب عربي يأخذها لي بسبب قصته لأولاد حارتنا. وأولاد حارتنا هذه مليئة بالطعن بالإسلام وبالدين وبالغمز وبالغمز بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت الصحف العربية تهلل وتكبر بجائزة نوبل الذي أخذها الأديب العربي نجيب محفوظ، ولا يدرون أنه أخذها لأنه أنزل عدة سهام في قلب الإسلام. الآن العام الماضي كان في مؤتمر للقمة في عمان، مؤتمر قمة إسلامي. قال شامير أو رابين علق عليه، قال النقطة الوحيدة التي اتفقوا عليها محاربة التطرف الديني في المنطقة. محاربة التطرف الديني يعني محاربة الشباب الملتدين. محاربة، هم لا يقولون لا نريد أن نحارب الإسلام، يقولون نريد أن نحارب التطرف نحن الإسلام المعتدل نحبه، راضون عنه. أماذا نحارب؟ نحارب الحزبيات، نحارب التعصب، نحارب التطرف، نحارب المنغلقين، نريد منتفقين، نحارب المتقوقعين، نريد المرنين. ثم وجدوا أنهم كلما ضربوا الشباب كلما ازداد الإسلام بين الشباب. يعدمون واحد يدخل 10 في الدعوة الإسلامية. ماذا يفعلون؟ وجدوا الشباب الذي يضرب بمزمع يضرب عليه يخرج. أين يخرج؟ يخرج على الغرب المسلم، على اليمن، على العراق. العراق نصفها من المسلمين الذين من الشباب المسلم. قالوا أحسن شيء من أجل تنظيم محاربة الشباب المسلم نعمل وحدة بين مصر والأردن والعراق واليمن، ونسميه التعاون العربي. ولماذا؟ لمطاردة الشباب خاصة المصريين أمنيا في كل هذه المناطق. ما الخلاص؟ ما الخلاص؟ والله نحن نريد أن نعبد ربنا، نريد أن نؤدي فريضة اسمها فريضة الجهاد. منعونا في بلادنا، منعونا أن نؤدي عبادة القتال في بلادنا. قالوا من حمل مسدسا فجنى، ومن حمل رصاصة فجنى. تعتبر الرصاصة والمسدس جريمة من الجرائم الذي يقدم صاحبها محكمة عسكرية إلى أمن الدولة. نعم، بلادنا ضاع. أنا من فلسطين، والله سلموا أرضنا وهي مزروعة، والدي زرع واليهود حقق. نعم، حتى ما انتظروا حتى نحصل. بعض شباب قريتنا من الجوع أخذوا كل الأرض وسلموها لليهود بفنجان قهوة في ليلة من الأيام. أنا قلت لكم فلان في يوم من الأيام في معاهدة رودي جلسوا، فكان صدق الجندي أحمد صدق الجندي رئيس قائد الجيش الأردني، هو ممثل الأردن في معاهدة رودي، بنى جميلات يهوديات عينيهم زرق وشعرهم أشقر وما إلى ذلك. قدم له قهوة طيبة وكاسة شاي، سكر خفيف، سكر ما إلى ذلك. وقالوا له يعني نحن لا نريد شيء، من هنا ضغوط، من هنا حاولوا يضغطوا هذا يسحبوا هذا. المهم يريدون أن يمزقوه قبل الاجتماع الثاني لليوم الثاني وأخذ الثقة للوزارة. انظروا يا إخوان حال المسلمين. الشيء عندما لا يوافق أهواء أمريكا ليس له وجود شرعي ولا قانوني في الأرض. وإذا كان على أهواء أمريكا وبرغبتها ورأيها فهو الشيء الشرعي والقانوني والأصولي وكل شيء. انظروا دولة أحمد شاه 6 أشهر وهي معلنة، لم تعترف بها دولة في الأرض، تحكم 90% من أرض أفغانستان، منتصرة في المعركة على أكبر طاغوت في الأرض. تنظروا إلى الناس من علم، من موقف مشرف مرتفع رائع، مع ذلك لا اعترفت بها لا دولة عربية ولا دولة كافرة ولا دولة إسلامية ولا دولة في الأرض.
ولا دولة من الدول الشعوب المسلمة واللي اعترفوا فيها بدعاتها. انا ما سمعت ابدا حتى الان. بينما الحكومة الفلسطينية مولودة في تونس فقط جنين اجهض اجهضت امه انزلته ميت. وين تغير بلاده؟ ليس له ارض، ليس بيده سلاح، ليس منتصرا في اي فقعة، لا يسيطر على سبر من الارض. في مدة 3-4 ايام 46 دولة اعترفت. امريكا من اليوم الاول اعترفت فيه. لماذا؟ لانهم لا يريدون الفاندمنتاليست الاصوليين، لا يريدون اهل السنة والجماعة ان يصلوا الى الحكم، يريدون المديرين الذين دينهم مطاط حسب المطاط الامريكي، يكتون حسب الاهواء الامريكية. انجرت فتاوى جاهزة على جنبه كلما طلبت منه امريكا ان يصير الصلح مع اسرائيل جائز. قال الله عز وجل: وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. خلاص جاء الحرب العراق. اذا كانوا عراقي اذا كان عالم عراقي في الحرب العراقية الإيرانية لابد أن يقف ويفتي بكفر الخميني وبكفر الشيعة وبكفر. أما بعد أن اصطلحوا ما سمعنا ولا واحد يحكي على الخميني ولا على الشيعة. انقطعت، بطلوا يصيروا لا أصوليين ولا عقيدة صحيحة ولا شيء. في حد بيحكي على الشيعة الآن في الجزيرة، في العراق، في اليمن؟ خلاص هكذا الفتاوى على الجاهز، ما هي جاهزة، مفهوم؟ أثناء الحرب الإمام الخميني كافر، إذا انتهت الحرب فرق الخميني من المؤمنين. نعم أسلم في الليل. والله في مرة علماء في مؤتمر وانا كنت في المؤتمر، وتعرفون ان اكثر الناس يعني مجاهرة لعدائهم بالاسلام وتصرفاتهم واضحة في حربهم على الاسلام القذافي وحفظ الاسد. فالخطباء دائما يتكلموا على حفظ الاسد وعلى القذافي او على فلسطين او على انحرافاتهم. فجاءوا المسؤولين عن المؤتمر وقرأوا علينا قائمة المحرمات. قائمة المحرمات: أن لا تتدخل في السياسة، أن لا تتكلم على الحكام، أن لا تتكلم على بالذات على القذافي وعلى حافظ الأسد، مفهوم؟ لأنه معروف هذا الناس. طيب، فلا بعد. ونحن في المؤتمر نفسه القذافي عمل عملا ضد الدرس الذي نحن فيه وضد الدولة التي المؤتمر معهم كان منعقد فيه. وإذا بمشايخ الدولة نفسها قد كتبوا لائحة طويلة الأسباب في تكفير القذافي. الأسباب في تكفير القذافي أنه محارب للسنة ومن جحد السنة فقد كفر وإلى آخره. وجاءوا لعلماء المؤتمر قالوا وقعوا، قالوا لا احنا مكتوب عندنا ممنوع التدخل بالسياسة، ممنوع التدخل بالسياسة وممنوع التكلم عن الحكام خاصة القذافي. هيك احنا انتم قلتوا لنا قبل 10 ايام. نعم
فالدين صار حسب اهواء المسؤولين.
نعم، وفي طبقة المطبلين والمزمرين من حفظة الحواشي والمتون ومن لعقة الصناجر والصحون، هؤلاء الذين لا يعيشون إلا لعق على لعق صحون الطواغيت جاهزون لكل ذلك. أي جماعة تخالف هوى المسؤول بيخرج بكفر الجماعة كلها إذا كان المسؤول غير راضي عنه. فالله عز وجل جعل هؤلاء الشباب شوكة في حلق أمريكا والغرب والفصول كلها شوكة، وخططوا لاغتيالهم ما استطاعوا. ضياء الحق قبل أن يقتل رحمه الله قال لهم الخطة الآن التضحية الجسدية لي ولكم، ولا أدري من السابق إلى الله. قال لقادة الجهاد وحدثني مستشار ضياء الحق قال لي قبل أن يقتل ضياء الحق بشهرين أو ثلاثة، قال لي ضياء إن الأمريكان قد وقعوا أوراق قتل خلاص، ولكنني لا أستطيع أن أعيش ذليلا بقية عمري.
الله أكبر.
لما طرد جونيجو هذا اللي يبحث عن الحديد المكتوب عليها جائزة ميدالية السلام العالمي، جونيجو أو جونيجو، هذا طرده وحل مجلس الشورى وقال أنا حللت مجلس الشورى وطرقت الوزارة لكي قضيتين، القضية الأولى حتى أبقى مع المجاهدين الأفغان حتى أعيدهم إلى بلادهم أعزة كراما منتصرين، ثانيا حتى أحكم بالإسلام ولو كلفني روحي وأولادي وأهلي وعرشي.
الله أكبر.
جاءه رجل عاقل من وزارته وزير الداخلية ابن خطر، قال له سيقتلك الغرب والأمريكان. قال يا خطر، هذا ضياء الحق، إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض.
الله.
فأقول هؤلاء الشباب كم خططوا لقتلهم، كم وضعوا متفجرات بجانب مكاتبهم، سيارة متفجرات جعلوا عرفوا من أين يمر حكمة يار، ملأوا سيارة بالمتفجرات ولا يفجرونها إلا إذا مر سيارته على ريموت كنترول على الأرقام. جلس من على بعد هذا الشيوعي أو القومي الباكستاني أو الأفغاني هنا في بيشاور، وضعوا سيارة خرباني ملأوها بالمتفجرات، لما مرت سيارة حكمة يار هو عادة سيارة الحرس قبله ثم بعدها، في ذلك اليوم سيارته هي الأولى وسيارة الحرس هي الثانية. لما مرت السيارة الأولى تركوها، مرت السيارة الثانية ضغطوا على الزر اتفجرت السيارة سيارة المتفجرات. في نفس الوقت الذي ضغطوا فيه على الزر جاء أوتوبيس باكستاني دخل بين سيارة حرس حكمة يار وبين سيارة المتفجرات، فقتل 17 باكستانيا ونجا حكمة يار وحرس. فهم يحاولون قتله، حكمة يار ساكن الجنة يوم فقدت ماله، قال والله أجاني تحذير من المخابرات هنا بيتك سينفر، طال غيرت فيه. ذهب مسكين بحث راح سكن في حياة باب، الخطر أكثر والطريق أكثر خطرا، نحن أخذنا بيته وعملناه مكاتب ورتبناه ما إلى ذلك، بعد شهر ونصف رجع قال أنا بالجبه مالك، قال والله أنا ما وجدت بيتا آمنا أكثر من هذا البيت، فقلنا لخذ البيت بماذا. فالمهم حاولوا ان يصفوا يذبحونهم حتى لا يحكم الاسلام. يا جماعة الاسلام غول بعبع كل العالم يخاف منه، يا سلام خاصة الامريكان يكتشفون. أرأيتم الولد الصغير؟ الولد الصغير الذي في السرير أمه إذا لم ينم تقول له نام، والذي يجيك يأتيك إيه الهوج، يأتيك البعبع ينام يخمد. الأمريكان كذلك كله شيوعية لا يخمد، هزله ما بنام. قل له أجاب حكمتي ها خلاص يغط النوم. نعم أو سيار جاء جلال الدين حقاني على القادة بعد ما مزقوه اتفقوا فرقوا مجتمعون حتى يخرجوا بحال. كل حزب اختار 10 صاروا 70 صاروا. جلال الدين حقاني القائد المعروف، تعرفون جلال الدين، قالوا له أنت أميرنا اذهب تكلم مع هؤلاء الخانة. طرع عليهم الباب، من بالباب ابن فاندمنتاليست طب كيف جلال الدين؟ قالوا ما بالك قادة 70 واحدة. قال انا معي 70 واحد من مجلس الشورى مختارون من 455، اما ان تحل الان قضيتنا او نحلها نحن، ان كنتم عاجزين قولوا لنا نحن نحل. وقف سياف قال انا عاجز عن حلها، وانا اوقع لك انك انت اي حل ترتضيه انا اصم عليك. حكمة كار قال انا عاجز وانا اوقع لك. السبعة قالوا نوكلك، قال خلاص. خرج اليهم قال وكلونا بالكتب، قال اكتبوا كتبوا وقعوا وقعوا حصل وضع الورقة بيه. ذهب الى مجلس الشورى قال لهم وكلونا بالقضية، قال لكن نحن 70 كل حزب 60 نفرا يختاروا 2، صاروا من كل حزب 2 فصاروا 14 نفرا. أخذ 13 وهو 14 وذهب واختفى في بيت من البيوت، ومنع التليفونات، منع أي واحد يتصل بهم أو يعرف أين مكانهم، لم يذهب إلى فندق، لم يذهب إلى مكان معروف. جاء واحد من الكبار من الجنرالات الكبار، دق عليهم الباب من أصدقائهم، خرج إليه محمد ياسر من مساعد سياف، قال ما بالك؟ قال والله أريد إن سمحتم أن أشارككم في الرأي. قال لا نسمح لأحد أن يدخل علينا، مع السلامة ارجع. أرجعهم أغلقوا عليهم الباب 3 أيام، خرجوا بحل. هذا الحل أنه يجرى انتخابات، الأول يأخذ رئاسة الدولة يصبح رئيسا للدولة مع وزير للصحة، الثاني رئاسة الوزراء مع وزارة البرق والبريد والاتصالات، الثالث وزارة الدفاع ووزارة المالية وكذا، الرابع وزارة الخارجية والحدود وكذا إلى آخره. الرؤساء الأحزاب 7 القادة قالوا لما جاء مع 14 ماذا وصلتم؟ قال لا نتكلم إلا أمام مجلس الشورى. ادخلوا مجلس الشورى، دخلوا سكروا الأبواب، سكروا الصندوق حاضر كبير، وضعوا الصندوق، قال اتفقنا على كذا وكذا وكذا، تعال يا مجددي نافذ، قال له نعم، قال له صوت قدامنا، صوت حط الورقة اخرج، سياف رباني خالص 7 صوتوا وخرجوا، واحد واحد صوت وخرجوا وفرزوا الأصوات. من نعمة الله عز وجل، الله عز وجل اختار أن يكون المجددي هو أكثر الأصوات، والثاني هو سياف، ورئيس الدولة المجددي ورئيس الوزراء سياف. وإذا بمحطة محطة من محطات الدول العربية ساعة كاملة تعلق عن النتائج بعد خروجها بقليل، أن المجدد رجل معتدل وأما طيار فهو أصولي متطرف متشدد. وهكذا أما محطة لندن قالت إيه؟ قالت كان أحمد شاه أصوليا فجاءهم أصولي أكثر تشددا من أحمد شاه. طيب بعض الدول قالت لهم وأنا أعلم، قالت انتخبوا واخرجوا برأي ونحن نعترف. خرجت أعلن المجددي، شوف بالنجاح المجددي وسيئات الله عز وجل حل كثير من المشاكل، حل مشكلة أصولي وإيش ومعتدل، مفهوم؟ حل مشكلة مولوي وحركي، حل مشكلة وهابي وصوفي أو غير وهابي، لأنه الشيخ سياف وهابي حركي أصولي متشدد إلى آخره. مقابلها الأسماء هذه التي يشغلون المسلمين بها، فحلت كثير من المشاكل وحلت مشكلة الشمال والجنوب، مجدد للشمال بس من التاجك، سياد بستوني من الجنوب، فحلت كثير من المشاكل بهذا. المجدد قد لا تنفعت منه الدول الغربية ولا تحقد عليه ولا تخاف إذا قالوا لها نامي والمجدد عندك وذاك تخاف منه اللي هو الشيخ سياد، فكثير من المشاكل فيه. سياف صمام أمام في داخل أفغانستان لأنه رئيس وزراء يسير البلد، ورب العالمين أعطى وزارة الخارجية لحكمتها، فالخارج بيد واحد صمام أمام والداخل بيد سياف صمام أمام، وزارة الداخلية بيد يونس خالد. فمن كل الجهات انحبكت سبحان الله. لو نحن فكرنا هكذا ما أحد احنا كنا اكبر شيء نسمع فيه ان يكون رئيس الوزراء احمد شاه ورئيس الدوله محمد نبي ولا واحد من الثلاث. فطلع سياف اللي هو لحيته لنص صدره وهادي ومتشدد وحركي وما الى ذلك، طلع رئيس الوزراء وبالتصوير وبالثقه، وبينه وبين المجدد يضرب سبحان الله. قال لازم سياف يأخذ الأول، ودائما بالانتخابات من السبعة يأخذ الأول، ما عمر واحد سبقه في الانتخابات من السبعة إلا هذه المرة بصوت واحد. المجدد 174 سياف 173، لعل الدول الغربية يعني ها تنظر إلى لين المجدد ويعني خفف من تركيز سياف ومن شدة سياف في نظرهم يمكن أن يعترفوا به. ومع هذا كله حتى الآن لم يعترف بهم أحد في الأرض. لماذا يا جماعة؟ يا أمريكان أنتم تقولون أن كابل ستسقط، وستسقط إن شاء الله خلال شهرين بإذن الله. بإذن الله بإذن الله ان شاء الله عيد الفطر في كابل احنا وياكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فتح كابل باذن الله في نهايه رمضان ان شاء الله. لماذا لا يعترف بالدوله؟ 100 دوله تعترف بالدوله الفلسطينيه. وين هي الدولة الفلسطينية؟ في الهواء؟ لا صحيح، وين؟ نعم في المحيط الهادي؟ ولا في على المحيط الأطلسي؟ كراسيهم وعروشهم؟ ما لها أرض تقف عليه؟ هذا شوفوا المسرحية الأمريكية. أمريكا اعترفت أول يوم بالدولة الفلسطينية، بعدين كأن واحد من شياطين اليهود قال أنتم مجانين أسرعتم بهذه السرعة واعترفتم بالدولة الفلسطينية حتى تفشوا في اللعبة
قالوا طيب حتى نكفر عن سيئاتنا. هذا ياسر عرفات أراد أن يدخل أمريكا. أمريكا قالت لا نعطيه فيزا.
فيزا بدون مشاطة. اعترفوا بدولته ولا يريدون أن يعطوه فيزا.
وصارت لعبه وشد وأخذ ما إلى ذلك وبالتالي أحفظ. اللعبة كيف العالم اليهود يلعبون بعقول البشرية. مثل هذا كتاب سليمان رجب منذ 40 سنة تقريبا ما يمر أسبوع إلا ويخرج كتاب في الغرب أو أمريكا يهاجم الإسلام ويحارب القرآن والرسول ورب العالمين صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم ورب العالمين عز وجل. ما حدا قام بضج. ليش الضج؟ الضج حتى يغطوا على أكبر ضجة هزت البشرية وهي انتصار الشعب الأفغان. أنا جالس في إسلام أباد مجلس الشورى مجتمع بعد أكبر انتصار في التاريخ الحديث. يجب أن تخرج كل الشعوب الإسلامية في العواصم العربية والإسلامية تعبر عن فرحتها بانتصار شعب مسلم صفير أمي على أعظم قوة في الأرض التي خرجت ذليلة مهينة تجر ديونها بين سيقانها وإذا بمظاهرة في الشام. إيه؟ تأييد للجهاد الأفغاني؟ تعبير عن فرحتكم؟ اسألوني. قالوا في كتاب خرج في لندن يتكلم عن القرآن المؤلف سليمان رجب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أنا ظننتكم تحتفلون بأعظم انتصار في التاريخ. ظننتكم خرجتم تؤيدون هذا الجمع من المجاهدين 500 الذين اجتمعوا في إسلام أباد بعد هذا النصر الكبير المبارك. خارجون ويحرقون ويهتفون والسيارات ايه بس سليمان رجب اللي في لندن. اتصلت في امريكا باحمد زكي رئيس الام اس اي اتحاد الطلبة المسلمين. قلت له يا احمد زكي اعملوا في كل جمعيات المراكز الاسلامية احتفالات بانتصار الجهاد الافغاني على الروس. قال الناس مشغولون. قلت بيش مشغولين؟ قالوا بالثورة ضد سليمان رجبي. قلت ورفيت لحال المسلمين وبكيت. بعد الإعلان يحولون أنظار الناس كلهم عن قضية كبرى إلى قضية صغرى جدا قضية كتاب. ماذا؟ واشتركت إيران في المسرحية. مجلس الشورى يجتمع في إسلام أباد وإذا بإيران تعلن ند 3 ملايين لمن يأتي برأس سليمان رجبي حيا أو ميتا. وإذا بأمريكا وبريطانيا ودول الكومنولث وما إلى ذلك كلها تحتج. قاطعت كل هذه الدول إيران. لماذا؟ قالوا كيف تهددون مواطنا بريطانيا؟ حتى الضجة تعلى لابد من دول تعلن. إيران تحتاج. الغرب يقطع صلاته بإيران. 3 ملايين إيران تدفع. لمن يتكلم على سليمان رجب؟ ماذا كانت النتيجة؟ إنه أثرت مشاعر الناس الملتهبة بانتصارات الجهاد الإسلامي في أفغانستان بالاستسلامات في داخل كابل وخارجها. الآلاف المؤلفة في الأسبوع الماضي استسلمت لأحمد شاه مسعود في رستاق. 16,000 كلاشينكوف غنيمة. 120 سيارة. 15 دبابة. 15 دبابة. 300 رشاش. 40 هاون. ذخائر لا تعد ولا تحصى. لم يحصل في تاريخ حرب العصابات في التاريخ غنائم أكثر من هذه الغنائم، والناس مفروضون بسليمان رشدي. ثم استسلام كذلك شهر بزرت في بدخشان، وفي كركبرة 35 دبابة انضمت للمجاهدين قبل 3 أيام، وفي منقرهار 35 دبابة وآلية، أما هناك دبابات كلها تعن في كركبرة بجانب كابل تماما. هذه كلها غطى عليها في مستشفى مردي. كانت نتيجة أننا عملنا دعاية لكتاب سليمان رشدي، فعمل الكتاب في فرنسا، قرر 60% من الشعب الفرنسي أن يقتني الكتاب. وفي أمريكا أكثر، في بريطانيا أكثر، وهكذا. أقول يا أيها الإخوة، خلاصة الكلام، لابد من تربية الجيل على الإسلام، هذه واحدة. التربية الربانية تكون بالعلم والعمل معا. ثانيا، الذين يتربون على العلم والعمل معا هم صمام الأمن في المجتمع، وهم الذين يحافظون على أعراض الناس وأموالهم ودمائهم وانتصاراتهم. بدون الشباب الذين يربون على الإسلام يمكن أن يضيع أي نصر ويفرق أي دم وبطيء كل مال على جلسة واحدة على طاولة خضراء وعلى مائدة مستوية بشاي بكاسة قهوة فنجان قهوة وابتسامة أمريكية. السفير الأمريكي أو الرئيس الأمريكي يطلب من الرئيس أن يتخلى عن القطعة الفلانية، أو يتهاون في القضية الفلانية، أو يدفع المبلغ الفلاني، أو يدعم الرئيس الفلاني، أو يخذل الشعب الفلاني، بفنجان قهوة يحل كل الأمور. بكاسة ويسكي أو برقصة من غانية أو بأغنية من ساقطة يباع الوطن وتضيع الأعراض وتجاس القيم وتسدى الأموال وتضيع المقدسات. فلا بد من العلم مع العمل، التربية الربانية والتربية تدريجية، تربية والذين يعلمون ويعملون ويتربون على الإسلام بهذه الطريقة هم بعد الله عز وجل هم الذين يمكن أن يحموا أعراض الأمة.